السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فما زال درسنا موصولا وصلني الله وإياكم بطاعته ورضاه، وثبتنا وإياكم على القول الحق في الدنيا والآخرة، وعلمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا، اللهم آمين. الإمام، أرخي صوتك في الصلاة، أرخي صوتك، لا يشترط أن تعلي صوتك. وصلنا إلى قول الله جل وعلا في آخر سورة البقرة: واليوم بحمد الله ومنته وفضله نختم سورة البقرة تفسيرا آية آية بفضله جل جلاله، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من العاملين بالعلم المتبعين القول بالعمل. وقبل أن نشرع في هذا الدرس كلفتم بواجب وغششتكم أين تجدوه أيضا، فما هو الواجب أصلا؟ من يذكره؟ أحسنت. لماذا خص الله جل وعلا القلب بالذات في قوله جل وعلا: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه؟ لماذا لم يقل آثم فقط، إنما قال ومن يكتمها فإنه آثم قلبه؟ وقلت لكم تجدونها في تفسير القرطبي الجزء الثاني. ها، من الذي جابها؟ الشيخ. أنقذكم، وإلا لكنت سكرت المصحف ومشيت. جزاه الله خير. الشيخ أتى بها من القرطبي يا شيخ. قال القرطبي: خص القلب بالذكر إذ الكتم من أفعاله، وإذ هو المضنة، وإذ هو المضغة التي بصلاحها يصلح الجسد كله، كما قال عليه الصلاة والسلام، فعبر بالبعض عن الجملة. وقد تقدم في أول السورة قال: ولما عزم على ألا يؤديها وترك أداءها باللسان رجع المأثم إلى الوجهين جميعا. فقوله آثم قلبه مجاز، وهو مجاز آكد من الحقيقة في الدلالة على الوعيد، وهو بديع البيان ولطيف الإعراب عن المعاني. يقال أثم القلب سبب مسخه. الشيخ خلوه يصلي بعض الكلمات، هو كاتب بسرعة الظاهر، جزا الله خير. والله تعالى، نعم، مسخه، والله تعالى إذا مسخ قلبا جعله منافقا وطبع عليه، نعوذ بالله منه. وقد تقدم في أول السورة: وقلبه فرفع ورفع بآثم، وآثم خبر إن، وإن شئت رفعت آثما بالابتداء، وقلبه فاعل يسد مسد الخبر، والجملة خبر إن، وإن شئت رفعت آثما على أنه خبر الابتداء تنوي به التأخير، وإن شئت كان قلبه بدلا من آثم بدل البعض من الكل، وإن شئت كان بدلا من المضمر الذي فيه في آثم. آخرها هذا في الإعراب. أن جبتها من القرطبي أيضا يا شيخ؟ ها؟ من أين؟ من أين؟ من الجلالين. قال: خص الله عز وجل القلب بالذكر في الآية لأن القلب محل الشهادة، ولأنه إذا أثم تبعه غيره فيعاقب عليه معاقبة الآثمين. أحسنتما، بارك الله فيكما، ولا أقول في غيركما، فيكما، وأسأل الله جل وعلا أن يعلمنا جميعا. نعم، خص الله جل وعلا قوله: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. أولا لأن القلب هو محل الشهادة، وهو محل كتم الأسرار في القلب، فلذلك إذا كتمها فقد أثم هذا القلب. ثانيا لأن هذا القلب هو الذي إذا صلح صلح الجسد كله، وإن كان الإثم واقع على كل الجسد وكل الأعضاء، إلا أنه عبر بالقلب مجازا، وفي هذا المكان التعبير بالقلب أقوى من التعبير بالكل. هذا هو الجواب، وأحسنتم، بارك الله فيكم. يقول الله جل وعلا: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. بعدما ذكر سبحانه وتعالى أحوال إثبات الشهادة وإثبات الدين، وأنه يكون بماذا وماذا وماذا، الدين كيف نثبته بماذا وماذا وماذا، إما بالكتابة وإما بالشهادة وإما بالرهن، وذكر أن هناك من يكتم هذه الشهادة ولا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. بيّن في هذه الآيات أن الذي شرع هذه الأمور وبيّن هذه الأمور أمور الشرائع كلها، والأمر والنهي كله، هو رب السماوات والأرض، الخبير بما يصلح السماوات وبما يصلح الأرض سبحانه وتعالى. فقال: لله ما في السماوات وما في الأرض. فهذا الأمر الذي آمركم به وغيره من الأوامر من حكمته جل وعلا، فهذه الأوامر التي يأمرنا بها ويوصينا بها جل جلاله من حكمته، لأنه هو الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ثم قال: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. هذه الآية فيها زيادة عن آيات أخرى. ففي سورة آل عمران يقول في الآية الخامسة: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ويقول في موضع آخر: الذي يعلم السر وأخفى. وقال للملائكة: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. نعم، وقوله جل وعلا: إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، في سورة آية 9، لا في آية كم هذه؟ ها، فين الحفاظ؟ فين 29؟ أنا قلت 9، أنا أذكر أنها فيها 9 الآية، مرت علي أن فيها 9، 9 و19 29 39. نعم، إذن يعلمه الله، فالله جل وعلا يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ويعلم ما تبدي وما تخفي. ولكن هذه الآية فيها زيادة عن العلم، أنه يحاسبك بما أظهرت وما أخفيت. فلما نزلت هذه الآية على الصحابة رضي الله عنهم شق ذلك على أنفسهم وذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الذي رواه ابن عباس وابن عمر وغيرهما، وقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق أو ما نطيق، الصلاة والصيام والزكاة والحج، فأما أن نحاسب بما نخفي فهذا ما لا نطيق وما لا نطيق. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال قوم موسى سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فقال القوم سمعنا وأطعنا. ولذلك لا يوجد من أصحاب الأنبياء أفضل من أصحاب رسول الله أبدا، لا يوجد من أصحاب الأنبياء أفضل من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا. غفرانك ليش؟ لا، غفرانك لهذا الأمر الذي ناقشنا فيه الرسول. غفرانك ربنا اغفر لنا يا ربنا فإما قلنا وإليك المصير. فنزلت الآية التي بعدها، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمن. وقوله جل وعلا إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، تربيك على أمر، وهو الحياء من الله جل جلاله، لا إله إلا الله، أن تستحي من الله سبحانه وتعالى، أن تستحي منه أن يظهر لك، يظهر منك في العلن ما يغضبه، بل وإن من مقامات أولياء الله أنهم يستحون من أن يرى الله في قلوبهم شيئا يغضبه، فضلا عن أن يعملوه، فضلا عن أن يمارسوه، لأنه يعلم السر وأخفى من السر، وأخفى من السر جل جلاله وتقدست أسماؤه. ولذلك كان من كلمات السلف اللهم تب علينا يا رب، اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، اللهم أصلح قلوبنا وأصلح خواطرنا وأصلح أعمالنا يا رب يا ذا الجلال والإكرام. كان من السلف من يقول احذر أن يرى الله جل وعلا في قلبك غيره، احذر أن يرى الله في قلبك غيره، فهذا القلب والآية نازلة في القلب، فإنه آثم قلبه التي قبلها وهذه مبينة لذلك. فهذا القلب هو الذي إذا صلح صلح الجسد، وإذا فسد فسد الجسد. على قدر ما في هذا القلب من شهوات وشبهات على قدر ما يكون فساده. وانظر إلى مكان الله في قلبك فإن مكانك عند ربك كمكان ربك في قلبك. انظر إلى مكان الله في قلبك، إن كنت تقدمه على كل شيء فأنت من المقربين عنده، وإن كنت تقدم شيئا عليه تعالى الله فإنك من البعداء والعياذ بالله. وهذا الكلام الذي أقوله، انظر إلى مكان الله في قلبك، ذكره ابن القيم في الفوائد وفي كتاب الداء والدواء. انظر إلى مكان الله في قلبك، وانتبه أن يرى الله جل وعلا من قلبك ما يغضبه، فضلا عن أن تعمل. فكلما أصلحت السرائر أصلح لك الله الظواهر، وكلما اهتممت بالبواطن ظهر ذلك على الظواهر. ولذلك فإنه في سورة الطارق، في سورة الطارق قال جل وعلا: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. وهذه الآية: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. الكلام فيها أيضا من وجهين آخرين. أما الوجه الأول فإنه قد قيل أنها نسخت بالآية التي بعدها، لما قالوا سمعنا وأطعنا أنزل الله الآية التي بعدها إكراما لهم على طاعتهم. ومن هنا نستفيد أنك إن أطعت الله فيما يشق عليك أكرمك الله بما تحب. يشق عليك قيام الليل فتجاهد نفسك لتقوم، أبشر بالكرامة في الدنيا قبل الآخرة بما تحب. يشق عليك ترك تلك المعصية ولكنك تركتها لله مع وجود ألم لتركها، لأنك بشر وجدت ألما في ترك تلك المعصية، تعذبت، جاهدت نفسك، نفسك تعودت على تلك المعصية، ولكنك تركتها لله. أكرمك الله جل وعلا بما تحب في الدنيا قبل الآخرة، كما أكرم الله الصحابة رضي الله عنهم بهذه الآية التي بعدها والتي بعدها والتي بعدها والتي بعدها، نعم، بالآيتين التي بعد هذه الآية، بل إن هاتين الآيتين التي بعد هذه الآية كنز من تحت عرش الرحمن، كما سوف يأتي في فضائلها. الوجه الثاني أنها ليست منسوخة، وهذا قول ابن عباس أيضا، أنه قال إنها لم تنسخ ولكنها لما نزلت وتعب المسلمون منها وتفكروا فيها أكرمهم الله جل وعلا بغفران الخواطر التي تخطر عليهم. فإنه جاء في حديث أبي هريرة أن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من جاءه فسأله عن الخواطر التي تخطر، قالوا إنها تحدثنا أنفسنا بأمور لأن تخر الجبال أهون من أن ننطق بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان، وهي الوساوس والخواطر التي قد تأتيك وتخطر في بالك. شقت ذلك هذه الخواطر على المسلمين وعلى الصحابة، أن الله قال: يحاسبكم بها الله جل وعلا، أن الله سيحاسبنا. فأنزل فجعل الله لهم كرامة أن هذه الخواطر لا شيء فيها، كمن يأتيه خاطر من خلق الله جل وعلا، أو وما يدريك هل رسول الله صادق أو لا، أو غير ذلك من الخواطر والوساوس التي لئن تخر الجبال والأرض أهون عندنا من أن ننطق بهذه الأمور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك صريح الإيمان، أي أن هذا دلالة على الإيمان الموجود في قلبك، فيريد الشيطان أن يزعزعه عندك. ولذلك إذا جاءك من هذه الأمور شيء فإنك ترفع صوتك بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد قال أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: يا أبا هريرة، لا يزال الناس يسألونك حتى يقول أحدهم: يا أبا هريرة، الله خلقنا فمن خلق الله؟ فإن قالوا لك ذلك فقل لا إله إلا الله. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة جالس في المسجد إذ بأناس يأتوه فيسألوه فيقولون له: يا أبا هريرة، هذا الله خلقنا فمن خلق الله؟ فأخذ الحصباء ورماهم بها وقال: صدق خليلي عليه الصلاة والسلام، صدق خليلي عليه الصلاة والسلام، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذه المسألة من المسائل التي لا تستوعبها عقولنا ولا تدركها، فالتفكير فيها من التفكير فيما لا تطيق، لأن العقول لها إدراكات معينة لا ترتقي إلى غيرها. ولو أتيت إلى أبي جهل وأبي لهب وقلت لهم أنه سيأتي زمان ننتقل فيه من اليمن إلى مكة في أقل من ساعة، ونركب طائرات، أشياء تسمى الطائرات، ونصعد إلى القمر، لما استوعبوا ذلك البتة، لأن عقولهم أصبحت محدودة على أمر معين. ولله المثل الأعلى، فإن المؤمنين يرونه يوم القيامة، وتذهب هذه الأسئلة عنهم حينما يرون ربهم في الجنة، نسأل الله جل وعلا من فضله. ومن المسائل المتعلقة بهذه الآية أن الخواطر تنقسم إلى قسمين: خواطر سيئة وخواطر حسنة. بفضل الله وكرمه بعد هذه الآية، حينما قال الصحابة سمعنا وأطعنا، جعل الله من فضله وكرمه للمؤمنين أن من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة. وهذا حديثه في صحيح مسلم عن أبي هريرة. وأن من هم بحسنة، هم أي عزم على العمل بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشر حسنات، كتبت له عشر حسنات. فهذا من فضل الله وكرمه. وقوله جل وعلا: يحاسبكم به الله، ليس المراد مناقشة الحساب، لأن من نوقش الحساب يوم القيامة عذب وهلك، ولكن الحساب هنا بمعنى الإخبار، فإنه قد جاء في تفسير هذه الآية عن ابن عباس أن العبد يوقفه الله جل وعلا يوم القيامة بين يديه فيقول له: يا عبد، أتذكر ذنب كذا وكذا في يوم كذا وكذا؟ أتذكر ذنب كذا وكذا في يوم كذا وكذا؟ فكل ذلك والعبد يقر ويقول: إيه يا رب أذكر. فيقول الله جل وعلا: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ولذلك قال بعدها: يحاسبكم به الله، فقال: فيغفر لمن يشاء. نسأل الله أن نكون ممن شاء أن يغفر له، وأن لا يعاملنا بتجرؤنا عليه وبقلة أدبنا معه جل جلاله. نسأله جل وعلا أن يغفر لنا ويرحمنا في جمعنا هذا، وأن يصلحنا. وقال: ويعذب من يشاء. فهناك من لا يستره الله ولا يغفرها له يوم القيامة، وهؤلاء هم الخائبون الذين خسروا الدنيا والآخرة، أو الذين لم يستحوا من الله ولم يستغفروا. والله يحب العبد الذي إذا أذنب استغفر، وإن عاد ألف مرة، وإن عاد ألف مرة، بشرط ألا يتعمد العود، ولكنه يعزم بصدق على التوبة وعلى الإقلاع، ثم يضعف فيقع في الذنب، فهذا يغفر الله جل وعلا له. وأما الذي يذنب ويستغفر بلسانه وقلبه عاقد على العود، فهؤلاء هم الكذابون الذين يعذبهم يوم القيامة إن لم يتوبوا إليه ويرجعوه بمشيئته جل جلاله، يعذبهم. وأما من تاب بصدق فإن الله يمحو ذنبه، كما جاء في الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسند الإمام أحمد، أنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: قال الشيطان: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم فيهم، قال الله: وعزتي لأغفرن لهم ما استغفروني، وعزتي لأغفرن لهم ما استغفروني. فاللهم يا رب إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب يا رحيم، تب علينا تب علينا تب علينا يا رب، تب علينا يا رب، تب علينا يا رب، تب علينا يا رب، تب علينا واهدنا وأصلحنا، تب علينا يا رب، تب علينا يا ذا الجلال والإكرام، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين. والله على كل شيء قدير، فهو قدير أن يظهر لك ما أعلنت وما أسررت، وقدير أن يحاسبك على كل شيء ويحاسب العالمين. وقد وصف نفسه فقال: إن الله سريع الحساب. فإذا قال ربنا عن نفسه أنه سريع الحساب فهو سريع الحساب. وإياك أن يخطر في بالك أن الحساب على ربنا عسير، إذ كيف يحاسب الأولين والآخرين؟ لا يحاسبهم بسرعة تفوق كل سرعة، ويقرون بذلك ويعترفون بذلك. ثم قال الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. سبب نزول هذه الآية أن المؤمنون لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أننا لا نطيق ذلك، قال: قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا: سمعنا وأطعنا. فأنزل الله هذه الآية: آمن الرسول بما أنزل إليه. والرسول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولاحظ أنه لم يقل آمن محمد، إنما قال آمن من؟ وهذا من كرامة رسول الله عند ربه، ولا يوجد أكرم من رسول الله عند ربه. لما نادى الله الأنبياء ناداهم سبحانه وتعالى بأسمائهم، فقال جل جلاله وتقدست أسماؤه: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا نوح اهبط بسلام، يا داود إنا جعلناك خليفة، يا موسى إني أنا ربك، يا عيسى أأنت قلت للناس، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، ولا تجد في القرآن نداء واحدا يا محمد، إنما يا أيها النبي ويا أيها الرسول. حتى إذا جاء اسم محمد في القرآن فلا يأتي إلا بصيغة الماضي مقرون بالرسول، ليس بصيغة الخطاب: محمد رسول الله والذين معه أشداء، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ما كان محمد أبا أحد منكم ولكن رسول الله. أما أن يناديه بيا محمد أبدا من مكانته عنده جل وعلا. ولما سلم الله على بعض أنبيائه، وسلم بعض الأنبياء على أنفسهم، سلم الله على يحيى قال: سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وسلم عيسى على نفسه: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث. ولكن لما جاء رسول الله ما سلم عليه، إنما قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. فزاد فوق السلام الصلاة، وجعله بصيغة المضارع دائما. هذا من مكانة رسولكم. قال لموسى: اخلع نعليك، إنك بالوادي المقدس طوى. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فلما جاء يخلع نعليه في الصلاة قال: تقدم تقدم، صلي بنا عليك، هذا حبيبك. هذا هو آمن الرسول. عرفتم الآن من هو الرسول؟ هذا هو رسولكم عليه الصلاة والسلام. لما وصف الله الشمس قال: وجعلنا سراجا وهاجا. ولما وصف رسول الله قال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، وإيش؟ سراجا إيش؟ ما قال مضيء، ما قال وهاج، إنما قال منير، لأن الوهاج كلما اقتربت منه حرقك، والسراج المنير كلما اقتربت منه أضاء لك. فكلما اقتربت من هذا الرسول الذي تقرأه الآن تنظر إليه في القرآن، آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون، أعطاك الله من النور ما لا يعطيه غيرك. ولما امتدح الله جل وعلا الأنبياء في القرآن امتدحهم إما جملة، وإما يمتدح الواحد منهم جملة بس ما يفصل. لما امتدح إبراهيم قال إن إبراهيم أمة كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، جملة. قال واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، جملة، مدح إجمالي. ولما امتدح الله موسى قال واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، بس لما يأتي رسول الله زكى بصره، ما زاغ البصر وما طغى، وزكى لسانه وما ينطق عن الهوى، وزكى شرعه إن هو إلا وحي يوحى، وزكى عقل تفصيل، وزكى عقل ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكاه كله. قال إنك لعلى خلق عظيم، هذا رسولكم. يكفي هذا في تعريف الرسول في تفسير قول الله آمن الرسول، يكفي ما يكفي. هو محمد عليه الصلاة والسلام أشرف الأنبياء والمرسلين والخلق أجمعين، والخلق أجمعين، ما يكفي. لما عاتب الله جل وعلا موسى عليه السلام قال ما أعجلك عن قومك يا موسى، صح؟ فوجه له الخطاب، ما أعجلك، الخطاب له هو. ولما عاتب نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم كيف عاتبه؟ قال عبس وتولى، لم يقل عبست وتوليت، عبس وتولى بصيغة الماضي، من هو بصيغة الغائب، من هو اللي عبس وتولى؟ لماذا لم يقل له عبست حتى لا تنزل الآية مثل الصاعقة على قلبه؟ عبس وتولى، من هو؟ أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، فلم يقل له عبست وتوليت. ولما عاتبه في أمر الأسرى الذين أذن لهم في أمر من يستأذنه ومن لا يستأذنه، أول حاجة قالها قبل أن يعاتبه قال عفى الله عنك، لما أذنت له؟ عفى الله عنك، فابتدأ بالعفو قبل العتاب. يكفي، هذا رسولكم عليه الصلاة والسلام، هذا مكانة رسولكم عليه الصلاة والسلام. لما قتل أنت فتحت باب لن يغلق الآن في مكانته عليه الصلاة والسلام، مكانته عجيبة، مكانته عجيبة عند رب. ولذلك لما يقرأ بعض الناس قول الله جل وعلا ترجي من تشاء منهن وتأوي إليك من تشاء، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، يبكي. ما الذي يبكي؟ يتذكر قول عائشة وهي تقول لا أرى ربك إلا يسارع في هواك، لا أرى ربك إلا يسارع في هواك، يعني الله جل وعلا ما تريده يا رسول الله من غير أن تنطق به يعطيك إياه، من غير أن تنطق به. وقد مر معنا آية القبلة تذكرون، فولي وجهك فولي وجهك فولي وجهك ثلاث مرات، لماذا قلنا ذلك؟ وأن هذا مثل هذا، أنه أن الله كررها ثلاث مرات حتى لا نعيد، من باب إرضاء ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه الحق من الله سبحانه وتعالى. موسى نادى ربه فقال ربي اشرح لي صدري، صح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألم نشرح لك صدرك، من غير أن يسأله قال ألم نشرح لك صدرك، ما سأله، إنما شرح له من غير أن يسأله، وموسى سأله. هذا مكانة حبيبكم عليه الصلاة والسلام. في غزوة أحد لما قتل من قتل ومثل بهم المشركين، مثل بهم المشركون، ما هي الآيات التي نزلت في هذه حينما مثل المشركون بهم؟ نعم، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم وله خير. بس في غزوة أحد من الذي قتل ومثل به وأكلوا كبدة عند أكلة حمزة؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم حزين جدا. طيب ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، خطاب لمن؟ للنبي والصحابة. ولكن لأن النبي له مكان خاص، الآية التي بعدها ماذا قال؟ واصبر، هذا لك أنت لحالك، واصبر وما صبرك، كأن الله يعزيه، وإن كان التعزية للكل ولكن لك أنت خاص عزاء من الله، واصبر وما صبرك إلا بالله جل وعلا. آمن الرسول، هذا هو الرسول، عرفت مكانته فاقتدي بسنته، عرفت مكانته فتمسك بسنته، عرفت مكانته عند ربه فتمسك بسنته. آمن الرسول بما أنزل إليه، بما أنزل إليه أي القرآن والأوامر والنواهي وبهذه الآية من ربه والمؤمنون. وبقوله ما أنزل دليل على أن القرآن ليس بمخلوق، لأنه أنزل تنزيل، ولو كان مخلوقا لما أنزل، وأن الله جل وعلا ليس في كل مكان كما يقول أصحاب الاتحاد والحلول وغيرهم، إنما الله جل وعلا في السماء عال على عرشه جل وعلا، لأنه أنزل ينزل من العلو. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، أي والمؤمنون آمنوا بما آمن به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أعقب كل آمن، أي أن الإيمان هنا إيمانان، الإيمان الأول آمنوا بهذا الأمر الذي سبب نزول الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم، ثم هناك إيمان عام آمنوا به وهي أركان الإيمان. قال آمنوا، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه أربعة. فهناك من العلماء من يقول أن أركان الإيمان كم؟ أربعة، ويستدل بهذه الآية. ومنهم من يقول أركان الإيمان خمسة، ويستدل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، خمسة. والصحيح أن أركان الإيمان كم؟ ستة، لورود الحديث في ذلك، والحديث مفسر للقرآن، ويزيد عليها الإيمان بالقضاء والقدر. آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله. وهنا قاعدة مهمة في باب الإيمان بالرسل، الإيمان برسول واحد ليس إيمانا بكل الرسل، والكفر برسول واحد كفر بالكل. هذه قاعدة، الإيمان برسول واحد أو بنبي واحد لا يعتبر إيمان بكل الرسل. فمن آمن بعيسى ولم يؤمن بمحمد لا يعتبر مؤمن، ومن آمن بموسى ولم يؤمن بعيسى لا يعتبر مؤمن، ومن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بعيسى لا يعتبر مؤمن ولا بموسى ولا، إنما يجب أن يؤمن بكل الأنبياء والمرسلين. وقد ذكرت فيما مضى الفرق بين الرسول والنبي، وأن النبي هو الذي أرسل بشرع إما ليتمم شرع من قبله أو أرسل بشرع جديد، ولكنه أرسل لأقوام موافقين، وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أدق تفريق بين الرسول والنبي. وأما الرسول فهو الذي أرسل بشرع جديد إلى قوم مخالفين، إلى قوم مخالفين. وقد ورد حديث عند ابن حبان وعند غيره أن عدد الأنبياء فوق 114,000 نبي، وقيل 126 إلى غيره، وأن الرسل 310 رسول، وكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. لا نفرق بين أحد من رسله، أي لا نفرق بين الرسل في رسالتهم، فلا نقول أن هذا رسول أتى بشرع كامل وهذا رسول أتى بشرع ناقص أو ما شابه ذلك. لا، كل رسول نؤمن بما جاء به موافق لشرعنا، وأما إذا شرعنا خالف شرع من قبلنا فشرع من قبلنا في هذه الحالة لا يعتبر شرع لنا. وأما التفرقة بين الرسول بين الرسل بمعنى تفضيل بعضهم على بعض، فقد ورد الحديث وقد ذكرت التفصيل في ذلك في رمضان لمن كان يحضر معنا الدرس، فقلت أنه قد ورد الحديث في النهي عن التفضيل بين الأنبياء والمرسلين، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى. أن يهوديا قال، سبب الحديث أن يهوديا قال لمسلم: والذي فضل موسى على الأنبياء فلطمه المسلم على وجهه. طبعا هذا أيام عزة المسلمين، إياكم تعملوها في هذا الزمان على طول تكونوا إرهابيين، وإخواننا المعانا في الإنترنت الآن انتبهوا تفعلوها فتكونوا إرهابيين، بل إياكم تقولوا هذا الحديث كما، لأن هذا الحديث اللي يقوله إرهابي. أقول نسأل الله أن يعلي المسلمين وأن يرفع مكانتهم كما كانوا، قولوا آمين. أقول قال: والذي فضل الأنبياء موسى على المرسلين فضربه المسلم وصفعه على وجهه. يجوز الصفع على الوجه؟ لا يجوز، ولكنه بشر أخطأ. فقال: وعلى محمد، قال: تعال نتحاكم إلى محمد. قال: وعلى رسول الله محمد. فذهبوا إليه فقال: لا تفضلوني على موسى فإنه ينفخ في الصور فأكون أول من يفيق، فأنظر فإذا بموسى متمسك بقائم من قوائم العرش، لا أدري أفاق قبلي أم أخذ بالصعقة الأولى، أي صعقة التي كانت عند الجبل، ربي أرني أنظر إليك. ولكن في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم أجمعين. فإذا كان عند التقرير العلمي من أفضل الأنبياء والمرسلين فهو محمد صلى الله عليه وسلم، وأما في باب الجدل والمناظرة فلا تفضل الرسول على رسول، كلهم رسل الله جل وعلا. ولا شك أن أفضل الرسل أولو العزم، الخمسة أولو العزم من الرسل، وهم أفضل الأنبياء والمرسلين، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. قال: لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق في الإيمان بين أحد من رسل الله، لا نفرق في الإيمان بين أحد من رسل الله. وقالوا: سمعنا وأطعنا. من؟ أي هنا الشيخ أيمن يسأل ويقول: لو سمعنا باسم نبي في التوراة والإنجيل هل نؤمن به أو لا نؤمن به؟ أما التوراة والإنجيل الموجودة في هذا الزمان فلا نؤمن بها، لأنهم جعلوا بعض الحواريين أنبياء، وجعلوا بعض أصحاب عيسى أنبياء، ثم حرفت بشكل عظيم جدا، فلا نؤمن إلا بما أخبرنا به الشر أنهم أنبياء ومرسلين. وليس كل من ذكر حتى عندنا في القرآن نبي ورسول، فالخضر ليس نبيا على القول الصحيح، ولقمان ليس نبيا ولا رسولا ولكنه رجل صالح، إنما نؤمن بما أخبرنا به في شرعنا، فإن وجد في شرعهم فحيا هلا، وإن لم يوجد فلا. لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وهذا هو حال المؤمن، أنه انتبه لهذا الكلام جيدا في هذا العصر، هذا العصر الخطير جدا، حال المؤمن أنه إذا جاءه الأمر من القرآن والسنة، إذا جاءك الأمر بالسند الصحيح والأمر الصريح، سمعنا وأطعنا مباشرة، سمعنا وأطعنا. ولا تحسب أن سمعك وطاعتك لأوامر الله هي التي تدخلك الجنة، بل غفرانك ربنا وإليك المصير. فإننا لا ندخل الجنة بطاعتنا ولا بسمعنا وطاعتنا لله، لأن هذا أمر واجب علينا، إنما ندخلها برحمة الله. فدخول الجنة برحمة الله، ودرجات الجنة بالعمل والطاعة. الدخول ابتداء بالرحمة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحين: لا يدخل الجنة أحدكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولذلك جاء بعدها: غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا حال المؤمنين، حتى لو قالوا سمعنا وأطعنا. فغفرانك لما قلنا من أننا لن نطيق وإليك المصير، وغفرانك دائما على كل شيء، وإن سمعنا وإن أطعنا، غفرانك لما يحصل لنا منا من تقصير، لما يحصل منا من تقصير يا ربنا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذه هي جائزة المؤمنين الذين قالوا سمعنا وأطعنا. وأن الله حتى لو حاسبنا بما نعلن وما نبطن، فإنه لن يكلفنا إلا إيش؟ إلا ما نسع، وإلا ما فيه طاقة لنا. فلما قالوا ذلك وأننا لا نطيق، أنزل الله جل وعلا هذه الآيات وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فرقم واحد: أولا، اعلم أيها المؤمن أنك لن تكلف في الدين ما لا تطيق البت، وأن كل أمر أمرت به فإنه في سعتك وطاقتك. ولذلك جعل من الأمور، من الأوامر ما هي فرض، فالفرائض تسع كل الناس، ولا يوجد من فرائض الله ما لا يسعها الإنسان. وجعل هناك رخصا لمن عنده عارض فلا يطيق، فمن كان مريضا لا يستطيع أن يصلي واقفا، جعل له رخصتان: أن يجلس، أو يصلي واقفا متكئا، أو حتى مستلقيا. والمريض الذي لا يستطيع على الصوم جعل له الفطر والقضاء فيما بعد، أو الفطر والإطعام لمن لا يطيق نهائيا، وكذلك المسافر. وجعل لك الحج في العمر مرة، والصوم في السنة شهرا من بين 12 شهر، والزكاة 2.5% فقط، وهلم جراء في جميع الفرائض. وجعل لك مستحبات ومندوبات ومسنونات، من أكثر منها أحبه الله، ومن لم يكثر منها واقتصر على الفرائض أدخله الله الجنة، ولكن لا يكون كمن يكثر من المستحبات والمسنونات. ولذلك جعل هناك مقربين وأهل يمين، فالمقربون الذين يأتون بالفرائض والسنن والمستحبات، ويبتعدون عن المحرمات والمكروهات، وأهل اليمين هم الذين يفعلون الواجبات ويبتعدون عن المحرمات، وقد يفعلون المباحات ولا يفعلون المستحبات، ويقعون في المكروهات ولكنهم لا يقعون في المحرمات، وهي درجات عند الله، كما قال الله: هم درجات عند الله. فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها. واعلم أن كل ما أمرت به، سواء كان في الواجبات أو المستحبات والمسنونات فهو في طاقة عامة البشر، ولكنها أرزاق يوزعها الله جل وعلا على من يشاء. فمن الناس من يفتح له باب في الصيام، ومنهم من يفتح له باب في القيام، ومنهم من يفتح له باب في العلم، ومنهم من يفتح له باب في الدعوة. فانظر إلى الباب الذي رزقك الله، انظر ما الذي رزقك الله فاجتهد فيه وكن الأول فيه. ومن الناس من فتح الله عليه في هذه الأمور كلها، في هذه الأمور كلها، فتجده في الصيام رقم واحد، وفي الصلاة رقم واحد، ولذلك يكون الأول في عصره، يكون الأول. ومنهم من أبو بكر في الصحابة، ولذلك يدخل من أبواب الجنة الثمانية. وفي التابعين أويس القرني وعبد الله بن المبارك وسعيد المسيب وسفيان وأحمد، هؤلاء تجدهم فيهم العجب. وأريد منكم إخواننا الذين معنا في الدرس وسيرتبطون معنا دائما، هناك واجبات أطلبها صح، وأشياء أريدك أن تقرأها. إن مشيت معي استفدت وارتقيت، وإن لم تفعل فأنت حر، ولا يستوي من اهتم ومن لم يهتم. وإخواننا في الإنترنت الذين يحضرون معنا، وقد كان اليوم في الخطبة كم العدد؟ ها؟ لم تراه؟ المهم أنهم يتجاوزون 1000، فنقول لهم من كان سيحضر معنا فليأتي بهذه الواجبات، وليدخل إلى الصفحة الرسمية في الفيسبوك، كتبها الإخوان جزاهم الله خير وصمموها، نسأل الله أن يبارك فيهم وفي جهودهم، قولوا آمين، وأن يرفع درجتهم في الدنيا والآخرة، وأن يصلح لهم أعمالهم وذرياتهم. الصفحة الرسمية هم الذين كتبوا، أنا ما بكتب لنفسي هذا سامحهم الله. الصفحة الرسمية لفضيلة الشيخ محمد بقنا الشهراني، يدخلون عليها ويكتبون مشاركاتهم والواجبات التي تطلب منهم. يوجد حق لهم صح في حل الواجبات وما شابه ذلك. أقول عندنا كتاب نريد أن نقرأه في هذا الشهر، شهر 11 كله، أريد من كتاب سهل صغير. اقرأوا كتاب إذا وجدتموه في المكتبات ولا نزلوه من الإنترنت، اقضي نهارك مع ابن المبارك. قرأته؟ اقرأوا هذا الكتاب، اقضي نهارك مع ابن المبارك، كتاب تخلصه أصلا في ساعة، أظن ما يوجد في المكتبات، وإذا لم يجد نزله في الإنترنت وأقرأه. شريط العايض القرني اسمه اقضي نهارك مع ابن المبارك، هذا كتاب اسمه اقضي نهارك مع ابن المبارك. ابن المبارك لا يوجد عمل من أعمال الخير يخطر في بالك إلا وكان هو رقم واحد فيه. فاقرأ هذا الكتاب وتمتع به قبل الحج، قبل الحج بإذن الله جل وعلا. طيب، قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ولذلك يا إخوة لا يهلك على الله إلا هالك، لا يهلك عند الله يوم القيامة إلا هالك. لها ما كسبت من الحسنات، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها. فإذا جاء يوم القيامة واحد سيئاته أكثر من حسناته، ألا يستاهل هذا العذاب؟ الحسنة 700 والسيئة بمثلها، ومع ذلك يأتي سيئاته أكثر من حسناته، يستحق العقاب. ولكن مع ذلك هناك من يرحمه الله وهو بهذا الحال، هناك من يرحمه الله وهو بهذا الحال. وقد رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية في المنام، وجلست أسأله في مسألة علمية، فأشار إلي وقال ليس هنا، يعني لا مسائلكم في دنياكم. فقلت قولا لا أحب أن أقوله له، فنظر إلي ثم قال أنت لا تعلم قدر رحمة الله، كيف هي رحمة الله جل وعلا. فقمت من المنام لأقرأ في رحمة الله، ويكفي فيها أن رحمته سبقت عقابه. وقد جاء في الأثر وإن كان ضعيفا أن إبليس يرفع نفسه بين الناس على أطراف أصابعه لعلها أن تدركه رحمة الله من بينه، من عظيم رحمة الله جل وعلا. وهذا أثر ضعيف، وفي الصحيح غنية. فسبقت رحمته عقابه جل جلاله، كتب على نفسه الرحمة. فلها ما ومن رحمته أن جعل الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، فأنت حسيب نفسك، ما كسبت فهو لك ليس لله. صلاتك هذا لمن؟ لله جل وعلا. بقي 3 دقائق على الأذان، أستأذنكم قبل الأذان أن أخرج، لأن عندي درس آخر في مكان آخر أحضره عند شيخ لي، ودائما أغيب وأعاتب. وأمس سبني في التليفون، سبني نعم. ولكن إذا سبك شيخك فافرح، ليش؟ لأنه يحبك. والأمر الآخر أنك تتعلم الأدب معه، فإذا سب معناها يعني ليجلس في الدرس وسب أخذ راحتي، لا، وأنا لست شيخكم، أنا أخوكم وأنتم إخواني، أستفيد منكم أكثر مما أفيدكم. أقول فاسمحوا لي، أقول لها ما كسبت علي ما اكتسب. قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله نعم، وفي رواية قد فعلت، ولذلك عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذه القاعدة من أهم قواعد الشرع، احفظها دائما. عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهناك من الأخطاء من إذا أخطأت في الصلاة مثلا فهو معفو عنك، ولكن قد تعيد وقد لا تعيد. إذا أخطأت في ركن تعيد، وإذا أخطأت في واجب فلا، وإذا أخطأت في سنة فلا، إلى آخره. هناك أحكام فقهية كثيرة، ولكن هذه القاعدة تنفي عننا الإثم ما دمت ناسيا أو مخطئ أو مخطئا أو كاره مستكره أكرهت على ذلك فلا إثم عليك. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ما هو الإصر؟ ما فيه مشقة. لا تحملنا ما فيه مشقة كما حمل على الذين. ولماذا حمل على الذين من قبلنا؟ لأنهم شقوا على أنفسهم ببدع ابتدعوها فشق الله عليهم، وبكثرة أسئلتهم. ولذلك المسكوت عنه في الدين إيش؟ فهو عفو. قال الله قد فعلت. قالوا وربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وهذه الدعوة ادعوها دائما، لا يحملك ما لا طاقة به. كأن يبتليك ابتلاء لا تقدر عليه، فقل اللهم لا تبتليني، لا تحملني ما لا طاقة لي به. ومن الناس من يحمل نفسه ما لا طاقة به، كمن ينذر على نفسه أنه إذا أعطاه الله كذا أن يصوم سنة. ليش تكلف نفسك؟ يجب عليك الوفاء. يلا واعفو عنا واعفو عنا. هذه فيها رد للصوفية الذين يقولون نعبده حبا فقط لا طمعا في ثوابه ولا رجاء ولا خوفا من عقابه. إذا كان كذلك فلماذا الله يأمرنا أن نطلبه العفو، أن نطلبه أن يعفو عنا خشية من عقابه؟ واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فالله ولي المؤمنين، فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله قد فعلت. طيب لماذا لا ننصر على القوم الكافرين في هذا الزمن والله قال قد فعلت؟ على قدر استجابتنا لله، على قدر ما ينصرنا الله. إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم، فأما إن لم تنصر الله لا ينصرك. فإن نصرت الأمة الله في دينه بما يريد نصرها الله جل وعلا على كل الناس. وهذه الثورات العربية اللي جالسة تحصل إن كانت لله فنعم ما هي، وإن كانت ثورة ضد البطون، ثورة للبطون أقصد، للجوع وللفقر، هذه لله؟ لله؟ لا، ليست لله، ليست لله. وكنت في بلد وقفت في مكان يحصل فيه المظاهرات، وقفت نصف ساعة بالضبط، إذ بناس من هنا وناس من هنا وناس من هنا ومن ناس، هؤلاء 15 وهذول 20 وهؤلاء 30، كل رافع راية، واحد يقول الإضراب مشروع ضد الفقر وضد الجوع، هذول 15، واحد يقول الإضراب مشروع خلاص، ولم أفهم الكلام الباقي. ما سمعت أحد يقول تحكيم شرع الله، رفع راية لا إله إلا الله، أي شيء أي حاجة، وهذا من الضلال والعياذ بالله. المهم أن الله ينصر من نصره. في فضل هاتين الآيتين قبل الأذان، أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأها في ليلة كفتاه، وقراءتها سنة، بل ذهب بعض أهل العلم قراءتها قبل النوم سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. قال من قرأها في قبل أن ينام أو في الليل كفتاه، قيل كفتاه من كل مس وجن وسحر، كفتاه. كنت في القصيم البارحة وكنا في الهيئة وجلسنا مع ساحرة، كنا في إحدى الهيئات في إحدى محافظات القصيم. الساحرة سحرت أهل البيت كلهم إلا بنت في المتوسطة، تقول هذه ما قدرت عليها، فهم أتوا بي لكي نقنعها أن تفك السحر أو تخبرنا مكان السحر، والحمد لله أخبرتنا وفكيناه وحرقناه الحمد لله. فقلت لها لماذا هذه بالذات؟ قالت هذه تقرأ آخر آيتين من سورة البقرة في الصباح وفي الليل، ما ضرها سحري أبدا، مع أنها أكثر واحدة أعمل لها السحر وما ضرها. من قرأ في ليلة كفتاه، كفتاه، وقيل كفتاه عن قيام الليل، وقيل كفتاه لقيام الليل، أي أعانته على أن يقوم الليل. وقول كفتاه عن قيام الليل لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأه وكان يقوم الليل. والأمر الأخير في فضل هاتين الآيتين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا آخر آيتين من سورة البقرة، فإني أعطيتهما، فإنهما كنز من تحت العرش. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به وعرج به إلى السماء أعطي ثلاث أمور، أعطي الصلاة، وأعطي خواتيم سورة البقرة من بيت في من كنز في بيت تحت العرش. وأمر آخر لا أذكره الآن. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم. الحمد لله رب العالمين، ختمنا سورة البقرة، وإلى لقاء آخر يوم الجمعة القادم بإذن الله جل وعلا في بداية سورة آل عمران. وسيكون عندنا قريبا دورة في الحج لمدة 4 أو 5 أيام من بعد العصر إلى العشاء. ايش فيك يا شيخ؟ شيوخنا نجلس عندهم من 7 الصباح لـ10 في الليل، اي عشان الشغل يعني. نعم طيب، نجعلها من بعد المغرب للساعة 10 يعني، ها؟ ممكن للساعة 12. انا كنت اجلس عند الشيخ احمد من الساعة 11 للساعة 3 في الليل، يذل أهلي. أسأل الله أن يوفقه. طيب، والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد. يعلن عنها قريب إن شاء الله. إخواننا الذين يريدون في درس بكرة وبعده وبعده إن شاء الله، نعم، فبهداه مقتدي بكرة إن شاء الله. أقول يا إخوة، إخواننا الذين في الإنترنت الذين يريدون أن يسجلوا معنا ويأخذوا شهادات في دورة الحج القادمة، يدخلوا إلى صفحة الفيسبوك ويسجلون أسماءهم وعناوينهم وأرقام تليفوناتهم حتى نرسل لهم الشهادات فيما بعد إن واظبوا معنا وتجاوزوا الاختبار بإذن الله. والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد. أستأذنكم والله تعالى أعلم، اسمحوا لي، وقد أذن فلا تخرجوا من المسجد إلا لعذر والله أعلم.